بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 32.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غسل العيدين. عن الفاكه بن سعد، وكان له صحبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فقد مضى الحديث عن أحكام غسل يوم الجمعة، والمصنف رحمه الله تعالى عقد بابا في غسل العيدين وذكر حديث الفاكه بن سعد. والواقع أن حديث الفاكه بن سعد حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج في إثبات سنية الاغتسال يوم العيدين، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الغسل يوم العيدين، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، إلا أن بعض أهل العلم ذهب إلى سنية الاغتسال لكل اجتماع شرعي قياسا على حضور يوم الجمعة. وبالجملة فلو اغتسل لا بأس بذلك، لأن الغسل عبادة شرعية، لكن على أن يقال سنة فهذا مما لم يثبت فيه شيء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يصلح أن يثبت فيه حكم شرعي، والله تعالى أعلم.
قال: باب الغسل من غسل الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال بعضهم: معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع: من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت. رواه أحمد والدارقطني وأبو داود، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي وليس بالحافظ. وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في الموطأ عنه.
أحسنت. نعم، هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى يشير فيه إلى مشروعية الاغتسال من غسل الميت، بمعنى أن من غسل ميتا يشرع له أن يغتسل، وبعضهم ذهب إلى الوجوب وبعضهم ذهب إلى الاستحباب. لكن الذي يظهر من خلال الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى أنه لا شيء يفيد مشروعية الاغتسال من غسل الميت لسببين. السبب الأول أن الأحاديث كلها التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ضعيفة، والأمر الثاني لا يصح القياس على غيره، لا يصح القياس على غيره. بقي مسألة وهي الندب لمن غسل ميتا أن يغتسل. بعض العلماء يذهب إلى الندب في ذلك إلى سنية الاغتسال دون الوجوب، ويذكرون في هذا أحاديث عن أو آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الصحيح بأن من غسل ميتا ليس عليه الغسل، وبعض العلماء ذهبوا إلى أن هذا الحكم كان في أول الأمر ثم نسخ الوجوب، ثم نسخ أو نسخت المشروعية عموما وبقي الأصل على الإباحة. فلكن من غسل ميتا فلمس عورة الميت مثلا، هنا يقال له توضأ على القول بأن من مس ذكر أو فرج غيره توضأ، والله تعالى أعلم. بالنسبة لباقي الأحاديث مثل حديث أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق حينما غسلته سألت يقول من حضرها من المهاجرين، فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا لا. هذا الحديث عند مالك في الموطأ وجاء مرسلا، وبعض العلماء يشير إلى أن هذا الحديث يدل على استحباب الغسل دون وجوبه، والواقع أن هذا الحديث لا يشير، وإنما هي استفهمت وسألت هل عليها من غسل أم لا لاعتبارات كثيرة، يعني كونها غسلت زوجها وهو رجل، من هذا الباب لعلها بدأت تسأل. لكن الصحيح بأن من غسل ميتا ليس عليه شيء، والله تعالى أعلم.
باب الغسل للإحرام والوقوف بعرفة ودخول مكة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير، رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم، رواه الشافعي. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، أخرجه مسلم وللبخاري معناه. ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة وليقوفه عشية عرفة.
أحسنت. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى تحت باب الغسل للإحرام والوقوف بعرفة ودخول مكة كلها تشير إلى مشروعية الاغتسال وسنيته للمحرم قبل إحرامه وللوقوف بعرفة ودخول مكة. لكن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل للإحرام، وأيضا أرشد إليه ودعا إليه عليه الصلاة والسلام، فلو أراد الإنسان أن يغتسل قبل إحرامه لا بأس له، لا بأس عليه بذلك، بل هو من السنة. وأما دخول مكة فثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل قبل أن يدخل مكة، وأيضا يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء يذهب إلى أن اغتساله لم يكن اغتسالا كاملا، وإنما كان يغسل بدنه فقط. وأما الوقوف بعرفة فلم يصح في هذا شيء فيما أحفظ، ويبقى الغسل المسنون إنما هو للإحرام وإنما هو لدخول مكة، والله تعالى أعلم.
باب غسل المستحاضة لكل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل، رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في الجمع للمرضى. وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك، رواه أبو داود.
أحسنت. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لغسل المستحاضة، قال غسل المستحاضة لكل صلاة. وقد بينا فيما سبق أن الاستحاضة تختلف عن الحيض، وأن الاستحاضة هي عرق يخرج من أدنى الرحم يسمى العاذر، بخلاف عرق الحيض فهو عرق يخرج من قعر أو دم يخرج من عرق في قعر الرحم يسمى العاذل. يسمى العاذل. الاستحاضة الدم الخارج دم فساد، والمرأة طاهرة في هذه الحالة. هذه الأحاديث كلها تشير إلى مشروعية الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة، لكن في الواقع أن الأحاديث كلها حينما نجمعها نخلص إلى التالي: أولا، المستحاضة إذا طهرت من عادتها التي هي الحيض الداخل ضمن خروج الدم في هذه الفترة، فيجب عليها أن تغتسل لأول مرة، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل. عليه نقول بأن الاغتسال الصحيح الراجح للمستحاضة لكل صلاة إنما هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب إن أحبت ذلك، وإلا المشروع في حقها الوضوء لأنها من ذوات الأعذار، من ذوات الأعذار. فهنا عندنا مراحل بالنسبة للمستحاضة: إما أن تغتسل لكل صلاة وهذا أفضل شيء ولا يجب عليها ذلك، وإما أن تغتسل لأول مرة ثم تتوضأ لكل صلاة وهذا أيضا مشروع، وإما أن تغتسل لكل صلاتين بمعنى أنها تجمع جمعا صوريا. كيف ذلك؟ تؤخر وقت الظهر إلى آخر وقته، فتغتسل هنا ثم تصلي الظهر في آخر الوقت، فإذا دخل وقت العصر صلت العصر بهذه الطريقة، ثم إذا جاء المغرب اغتسلت فصلت المغرب في آخر وقته الذي هو قبل غياب الشفق الأحمر، فإذا صلت ثم دخل عليها وقت العشاء جمعت العشاء مع المغرب. هذه الثلاث أحوال هي ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في توجيه للمستحاضة، وبهذا تجتمع الأحاديث وتنتظم لتشير إلى أن مسائل المستحاضة مع الغسل والوضوء بهذه الصورة التي ذكرت، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.